أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيز حسام، بالفعل كما تفضلتم كان الكلام يدور حول أسباب وعلل الغيبة، وتكلمنا بظاهرة التمحيص والاختبار كما ذكرت الروايات الكثيرة التي أكدت أن من ضمن الأسباب التي تقف خلف غيبة الإمام عليه السلام هي قضية التمحيص، هي قضية الغربلة. ولعل الإخوة يتذكرون أيضا بأننا قلنا أن ظاهرة التمحيص والغربلة لا تعتبر من الأسباب المقتضية لغيبة الإمام، وإنما تعتبر من الأسباب التي هي بمعنى العلل الغائية. غيبة الإمام هناك غاية منها، هناك مقصد وهدف منها، واحدة من مقاصدها وأهدافها أن الناس يمرون بمرحلة الامتحان ومرحلة الاختبار، وهذه ظاهرة وهذه سنة إلهية تاريخية اجتماعية وجدت في الأمم السابقة والحضارات السابقة، وسوف توجد بطبيعة الحال في هذه الأمة، لأننا ذكرنا أن هذه السنن التاريخية الإلهية لا يستثنى منها أحد من البشر أبدا. حتى وصل بنا الكلام بعد ذلك إلى الإشكالية التي طرحتموها، هل أن اللطف الإلهي في بعثة الأنبياء في جعل الأئمة المعصومين يتنافى أو يتناقض مع غيبة الإمام وعدم ظهوره؟ لأننا نعلم أن الناس بحاجة ماسة صميمية إلى وجود الإمام، إلى وجود النبي، إلى وجود الرسول، فهل أن غيبة الإمام عليه السلام سوف تتنافر مع قضية قاعدة اللطف؟ بطبيعة الحال قاعدة اللطف تعتبر من أهم القواعد الكلامية الفلسفية التي يعتمد عليها العلماء في تأسيس الكثير من أصول العقائد وفروع العقائد، وهي من الأدلة العقلية، من الأدلة العقلية التي يستدل بها على الكثير من الأحكام العقائدية والفروع الاعتقادية. فهل هناك تنافي بين قاعدة اللطف وبين أن يكون الإمام غائبا عن الناس؟ احنا ذكرنا في الحلقة الماضية تقريبا شرح موجز لقاعدة اللطف، لأننا لا يمكن أن نتكلم في هذه الإشكالية ما لم نقدم مقدمة توضح للأخوة المشاهدين معنى قضية وقاعدة اللطف. قلنا أن قاعدة اللطف في معناها الميسر هو توفير الأسباب والظروف والمناخات التي تعين الإنسان على الوصول إلى غايته وإلى هدفه. طبعا إذا كان معنى القاعدة بهذا المعنى، هذا متوقف بطبيعة الحال على أن الإنسان مخلوق لغاية. إذا كان الإنسان غير مخلوق لغاية وأن الله ما خلق الإنسان لهدف معين، أساسا لا يأتي الكلام هل أن الله يقتضي اللطف الإلهي أن يبعث له الأنبياء أو أن يجعل له الأئمة. وإن كان الذهنية الإسلامية اليوم كأن القضية عندها محسومة في هذا الباب، أن الله فعلا قد خلق الناس لغاية ولهدف، لكن هذه القضية أيضا هي كانت محل جدل ونقض وإبرام وأخذ ورد بين المفكرين بين الفلاسفة. هل أن الله خلق الإنسان لغاية؟ بعبارة أخرى، هل أن الله حينما خلق الإنسان يلتفت إليه ويعتني به؟ هل هناك عناية إلهية؟ لأنت الآن كثير من الناس قد تراهم يقولون بأن الله لا يعتني بنا. على هذا الأساس وجدت مدرسة فلسفية كاملة، وكثير من الفلاسفة ذهبوا إلى هذه الفكرة بالتحديد، بأن الله لا يعتني بخلقه وأن الله لا يلتفت إليهم. لعل أول من نظر إلى هذه الفكرة هو الفيلسوف اليوناني أرسطو، وأسس على ضوء ذلك قاعدة يقول بأن العالي لا يلتفت إلى السافل. يقول طبيعة العالي حينما يعمل، حينما يفعل، حينما يخلق، لا يراعي الذي يكون أسفل منه وجودا. طبعا لما نقول لا يلتفت إلى السافل، مو المقصود من السافل السافل في أخلاقه أو السافل نعم في مستواه الأخلاقي، والمقصود من السافل هنا السافل الوجودي. فأنت حينما تقارن بين عالم الإمكان وبين الله سبحانه وتعالى بالقطع واليقين، وجود عالم الإمكان هو أسفل وأنقص شرفا من الوجود الواجب الوجود. بالتالي هؤلاء أسسوا هذه القاعدة وقالوا بأن العالي لا يلتفت إلى الداني أو لا يلتفت إلى السافل، ويضربون مثال على ذلك يقول أشبه ما يكون بالإنسان. الآن الإنسان مثلا لا يلتفت إلى عالم الحشرات مثلا أو لا يلتفت إلى الصراصير. لماذا لا يلتفت إلى ذلك؟ يقولون لأن الإنسان لا يهتم بهذه المخلوقات لأنها مخلوقات متسافلة، والإنسان بطبيعته لم يفكر في يوم من الأيام أن يتواصل مع عالم الحشرات. لماذا؟ لأنه لا يرى فيها قيمة وجودية تستدعي منه أن يتواصل معها. على هذا الأساس هم يبنون هذه الفكرة، يقولون بأن العالي حينما يعمل إنما يعمل فقط وفقط لذاته ولا يلتفت إلى الوجودات السافلة عنه على المستوى الوجودي. طبعا هذه الفكرة وهذه الفلسفة تسربت إلى بعض المدارس الفكرية الموجودة والمعاصرة اليوم عندنا كالمدرسة الربوبية. المدرسة الربوبية تقدر تقول هي حالة وسطى بين الإيمان والإلحاد. هؤلاء يقولون يعتقدون بأن الله موجود، أصل الملاحدة أساسا ينكرون وجود الخالق. المؤمنون يعتقدون بوجود الله ويعتقدون كذلك باليوم الآخر ويعتقدون بأن الله يبعث الأنبياء ويجعل الأئمة. أما الربوبيون هؤلاء مع أنهم يعتقدون بوجود الله ولكنهم ينكرون تماما أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبعث أنبياء أو أن يبعث رسل. هؤلاء اليوم موجود حصة كبيرة منهم موجودة في ساحتنا الفكرية، وكثير من علماء الطبيعة الموجودين اليوم في الغرب ممن لا يقولون بالإلحاد يذهبون إلى هذه الفكرة بأن الله موجود لأن الأدلة كلها قائمة على وجوده، ولكنهم يقولون بأن الله لا يهتم بنا، بأن الله لا يعتني بالناس بل لا يعتني بكل الكون. لماذا؟ ما هو السبب؟ من هذه الأسباب التي ذكرناها فيما سبق بأن هذا الوجود هو وجود متسافل، هذا الوجود هو وجود داني، وعلى هذا الأساس ينكرون بعثة الأنبياء، ينكرون الجنة، ينكرون النار، ينكرون كل هذه الأشياء ينكرونها. فهذه الفكرة موجودة. طبعا القرآن الكريم يرفض هذه النظرة ويعتبرها نظرة ضيقة تقدح حتى في 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 أسماء الله تعالى وصفاته. يقول بأن الذي يعتقد بأن الله لا يبعث الأنبياء ولا يبعث الرسل، هذه الفكرة منطلقة من عدم معرفة لأسماء الله وصفاته. لأن احنا أكثر من مرة ذكرنا عزيز الحسام بأنه قضية الإيمان بالله تعالى لا يمكن أن نكتفي فقط بأننا نقول بأن الله موجود، بل لا بد أن نؤمن بأن الله موجود وأن الله يتحلى ويتصف بمجموعة من الصفات الكمالية والأسماء الحسنى. ولذلك الإنسان الآن إذا يعتقد بأن الله موجود ولكنه يعتقد بأن الله عاجز أو يعتقد بأن الله غير حكيم، هذا لا يمكن أن تقول عنه بأنه مؤمن. الإيمان بالله يقتضي من الإنسان أن يؤمن بالله مع أسمائه ومع صفاته. الله حينما يأتي إلى هؤلاء يقول بأن هؤلاء الذين أنكروا وجود الأنبياء وأنكروا وجود الرسل، هؤلاء في حقيقتهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى حق معرفته. ولذلك القرآن الكريم يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. بالتالي القرآن الكريم يربط بين هاتين القضيتين، أن عملية إنكار بعثة الأنبياء، أن عملية أن الله سبحانه وتعالى ينزل الكتب السماوية على البشر، يقول هذه تتأتى من معرفتك بالصفات الإلهية. ولذلك القرآن يقول الذين ينكرون بعثة الأنبياء هؤلاء ما قدر الله حق قدره. شوف الربط وين. القضية إذن تعود لمن؟ تعود لأسماء الله وصفاته. ولذلك احنا دائما نذكر هذا المعنى بأن كل الأحداث والظواهر الموجودة في عالم الإمكان هي منبثقة ومتفرعة عن أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الله يتحلى بصفة الحكمة، لأن الله يتحلى بصفة اللطف وبصفة الرحمة، لابد أن تقتضي هذه الصفات وجود آثارها. ومن ضمن آثار هذه الصفات وهذه الأسماء أن الله يبعث الأنبياء. الله لماذا يرحم الناس؟ لأن من أسمائه أنه رحيم. الله لماذا يغفر للناس؟ لأن من أسمائه الغفور. الله لماذا خلق هذا الكون بهذه الدقة المتناهية، بهذه الدقة اللا متناهية؟ لأن الله من صفاته أنه عالم بكل الأشياء المحيطة بنا. بالتالي من ضمن هذه الأسماء أن الله حكيم. فإذا كان الله حكيم لا يمكن أن يخلق هذا الكون عبثا أو جزافا أو اعتباطا، وإنما يخلقه لأجل هدف ولأجل غاية. هل أن الهدف والغاية التي خلق الله من أجلها الكون تعود على الله سبحانه وتعالى؟ بالقطع واليقين لا، لأن الله غير محتاج لأي أحد من خلقه. إذن لماذا خلق الكون؟ الله يقول إنما خلقت هذا الكون وخلقت هذا العالم لأجل هدف وغاية ومقصد هو يعود على الإنسان. ولذلك نحن كمسلمين كمؤمنين نعتقد بأن الغاية التي خلق الله من أجلها الإنسان لأجل أن يصل الإنسان إلى كماله إلى سعادته. يأتي القرآن الكريم ليؤكد لنا بأن وصول الإنسان إلى غايته وإلى كماله متوقف على عبوديته لله. ولذلك الله سبحانه وتعالى من يفرض على الإنسان أن يكون عبدا لله وأن يصلي وأن يصوم، الله غير محتاج إلى عبادتنا، ماذا يفعل بعبادتنا؟ لكن الطريق الوحيد هو هكذا، طبيعة الوجود هكذا، أن الطريق الوحيد لأجل التكامل لابد أن يمر بقضية العبودية. أنت لا يمكن أن تتكامل حتى تقترب من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تقترب من الله سبحانه وتعالى حتى تذوب في عبادته. ولذلك القرآن الكريم يعتبر أعظم وسام يمكن أن يناله الإنسان في مسيرته الوجودية أن يصل إلى مرحلة العبودية. ولذلك دائما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمدح حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله دائما يصفه أو يصفه دائما بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دائما الله إذا أراد أن يمدح رسول الله يصفه بالعبودية، وإن كان لعله طبيعة الإنسان أحيانا قد تستفزه هذه الصفة ولا يرضى أن يصفه أحد بأنه عبد، لكنه طريق الكمال هكذا، طريق تكامل الإنسان لابد أن يتأتى من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الكامل. فلكي تتشبه بكماله عليك أن تتقرب منه، طريق القرب من الله سبحانه وتعالى لا يتم إلا من خلال العبودية. ولذلك القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد أن يتوجه الإنسان. وقضية العبادة عزيزي حسام هي يمكن أن نقول هكذا بأنها هدف متوسط، هناك غايات وأهداف كبرى ولكن هناك أهداف وغايات وسطى. لكي تصل إلى الهدف الأبعد الاستراتيجي عليك أن تمر بالهدف المتوسط. يعني أنت مثلا مرات تريد من ولدك أن يصل إلى غاية معينة لغاية أكبر، أنت تدفع ولدك لكي ينجح في دروسه، ولكن هل الهدف أن يصل فقط ولدك وأن يحصل على الشهادة الإعدادية؟ تقول لا، أنا لا أريد منه فقط أن يصل إلى شهادة الإعدادية، هذا هدف متوسط لكي يصل إلى هدف أكبر منه، لكي يحصل على شهادة البكالوريوس ثم يحصل بعد ذلك على شهادة الدكتوراه. لماذا؟ تقول لأنني أريد أن يحقق وجوده، أن يكون له قيمة في المجتمع، ولا تتحصل له هذه القيمة في المجتمع إلا بهذا الطريق. لاحظ، فأكو أهداف متوسطة وهناك أهداف بعيدة. الله سبحانه وتعالى يقول هذه العبادة هي هدف من الأهداف سوف توصل الإنسان إلى هدف أكبر. هدف الإنسان الأكبر من وجوده هو أن يصل إلى كماله، كماله لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من خلال العبادة. ولذلك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في آية ثانية يقول واعبد ربك حتى يأتيك أو يأتيك اليقين. تلاحظ العبادة كهدف متوسط توصلك إلى هدف أسمى وهدف أعلى وهو أن يصل الإنسان.
سمعت الشيخ، يعني أيضا الله سبحانه وتعالى يقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، العبادة أيضا هنا البعض ينظر إليها هذه العملية من إجهاد النفس، عملية يعني الفناء في الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يتوفر لكل الناس. بالتأكيد هناك طبقات، هناك حالة من المراتب للعبودية لله سبحانه
وتعالى. ولذلك أنت تجد مثلا عزيزي حسام هذا سؤال لطيف، العبودية لله سبحانه وتعالى على قسمين، هناك عبودية عامة إذا صح التعبير نقول عنها بأنها عبودية القهارية، كل الخلق بما فيهم حتى الكفار بما فيهم حتى المشركين الملاحدة أبو جهل أبو لهب هؤلاء كلهم عباد الله، صح ولا لا؟ لكن هذه عبودية عامة، وعندنا عبودية خاصة. هذه العبودية الخاصة هي التي يحصل عليها الإنسان باختياره وإرادته. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله يصفه بأنه عبد، فنأتي ونقول لماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يشرف رسول الله
صلى الله عليه وآله بصفة العبودية، مع أن حتى أبا جهل وأبا لهب أيضا هم عباد لله سبحانه وتعالى. نقول هذه عبادة خاصة أو عبودية خاصة. أبو جهل عبد بالعبودية العامة، أما النبي صلى الله عليه وآله عبد بالعبودية الخاصة، عبودية النبي هو الذي سعى من أجلها. أما أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الكفار والمشركين، هؤلاء عباد الله لأن العالم الإمكان يفرض عليهم أن يكونوا عبادا لله بشكل جبري بشكل قهري. أما فرق بين أن الإنسان هو الذي يسعى بنفسه ليكون عبدا لله، ومن هنا هذه العبودية الخاصة، لأنها تتوقف على اختيار الإنسان وعلى إرادة الإنسان، سوف تكون لها مراتب ولها درجات. عبودية النبي، عبودية نبينا صلى الله عليه وسلم تختلف عن عبودية باقي الأنبياء. ولذلك عزيزي حسام، أنت شوف لما تقرأ الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يمدح أنبياءه أيضا يمدحهم بصفة العبودية، ولكن دائما يضع لهم، يضع مع عبوديتهم أسماءهم. يقول واذكر عبدنا داود، صح ولا لا؟ واذكر عبدنا مثلا، واذكر عبدنا داود، عبدنا زكريا، عبدنا أيوب. دائما القرآن الكريم لما يتحدث عن الأنبياء السابقين يصفهم بالعبودية، ولكن مع ذلك يضع معهم أسماءهم. النبي محمد صلى الله عليه، النبي الوحيد الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ولا يذكر اسمه. يقول سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. لماذا لم يذكر اسم النبي؟ يقول لأن النبي هو الذي حقق العبودية القصوى، بحيث إذا أطلقنا هذه الصفة لا يمكن أن تتبادر لأحد إلا إليه. يعني إذا نضرب مثل نقرب للأخوة المشاهدين لعله المطلب فيه دقة، شوف أنت لو عندك عزيزي حسام 10 أصدقاء، وهؤلاء 10 أصدقاء طبعا بطبيعة الحال علاقتك معهم متفاوتة. بعض أصدقائك سوف يكون مقرب جدا لك، ويكون تكون علاقتك به علاقة صميمية كبيرة جدا، بحيث يكون هو صديقك الأول، وعندك علاقة مع صديق يأتي في المرتبة 10. هذا الصديق الذي يكون في المرتبة الأولى والتي تكون علاقتك قوية جدا ومتينة جدا معه، هذا لو جاءك في الليل وطرق الباب عليك، سوف يخرج ولدك فيقول لك بأن صديقك قد جاءك، لا يحتاج أن يبين بعد ذلك من هو، مجرد أن يطلق هذه التسمية يقول صديقك جاءك، أنت مباشرة تعرف المقصود منه، لأنه لا يتبادر إلى ذهن أحد إلا هذا الصديق الذي علاقتك فيه قوية. أما إذا جاءك صديقك في المرتبة 10، أنت تحتاج إلى من يضع لك اسمه حتى تعرف من الذي جاءك. فأنت عندك علاقة قوية مع أحدهم، بمجرد أن تطلق هذه التسمية، هذا المعنى متداول عندنا. يعني شوف الأم مثلا إذا سمعت أحد أصدقاء أبنائها جاء، تقول له صاحبك إجا، أهل البيت يعرفون من هذا صاحبك، أنه أقرب الناس إليه. أما إذا جاء أحد أصدقائه الذين لا يتمتع معهم بعلاقة قوية جدا، يحتاجون أن يشخصوه أي يعينوه، يقولون صديقك فلان، لأنه غير معتاد أنه يأتيه مثلا في هذه الأوقات. ولذلك القرآن الكريم حينما يمر بالنبي صلى الله عليه وآله ويصفه بالعبودية لا يذكر اسمه أبدا، لأنه حقق أعلى مراتب العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما إذا جاء إلى باقي الأنبياء، لا، باقي الأنبياء ليس هكذا، حينما يذكرهم يذكرهم بأسمائهم. لأن إذا قلنا مثلا واذكر عبدنا داود، إذا اكتفى فقط واذكر عبدنا، من هذا العبد الذي يريد منا الله سبحانه وتعالى أن نذكره في القرآن؟ يقول عبدنا داود، عبدنا زكريا، عبدنا أيوب. أما حينما يأتي إلى الحبيب المصطفى محمد لا يحتاج أن يذكر اسمه أبدا، بمجرد أن يطلق هذا التوصيف وهذا المعنى لابد عليكم أن تعرفوه أنتم، لأنه أقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. بالتالي هناك جدلية حصلت بين بعض المفكرين وبعض المدارس، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعتني بعباده. قلنا بأن هذه الفكرة وهذه النظرية القرآن الكريم يخالفها تماما، ويقول بأن منشأ هذه الفكرة ومنشأ هذا التوصيف سببه أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول هذه تخالف أسمائي وتخالف صفاتي، وبالتالي تخالف الكمال الإلهي الثابت إليه بالأدلة العقلية وبالأدلة النقلية. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق زودهم بالكثير من مصادر الهداية. وهو شنو معنى مصادر الهداية؟ مصادر الهداية هي معنى آخر عن اللطف الإلهي عزيزي حسن. هو شنو معنى الهداية؟ أن الله يعتني بعباده. أساسا معنى قاعدة اللطف هي أن الله يعتني بعباده. كيف يعتني بعباده؟ يعتني بعباده من خلال إيصالهم إلى كمالهم. وكيف يوصلهم إلى كمالهم؟ من خلال تهيئة الظروف والمناخات التي تعينهم على ذلك. وهي قضية أيضا عقلائية. يعني أنت مثلا الآن إذا أردت أن تصلح بين متخاصمين، بين اثنين بيناتهم خصومة، ولكي تحقق هذا الهدف وتصلح بينهما وأنت تعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يصطلحا إلا بتوفير بعض الأسباب والمقتضيات، الإنسان الحكيم سوف يوفر تلك الأسباب وتلك الظروف وتلك الأجواء حتى يصلح بينهما. بعض مثلا الآن مثلا إذا يريد أن يصلح بين اثنين يقوم يعمل فد مأدب الطعام ويدعو بعض الوجهاء. هذه شنو معناها؟ معناها أنه يريد أن يهيئ الظروف والمناخ الذي يعين على الإصلاح بين هؤلاء. هو هذا معنى اللطف. الله يعلم بأن هذا الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كماله وإلى غايته إلا إذا وفر له الأجواء، وفر له المناخات، وفر له الظروف. ما هي هذه الظروف والمناخات التي نحن نعبر عنها باللطف الإلهي؟ هو هذا المقصود. هو المقصود من اللطف الإلهي أن الله يوفر الأجواء والمناخات التي تعين الإنسان على الوصول إلى هدفه وإلى غايته. المقصود منها مصادر الهداية، أسباب الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه برمجة خاصة في داخله. ولذلك أنت تشوف كل الناس يتمتعون بهذه البرمجة الإلهية التي نحن نعبر عنها بالفطرة، الفطرة السليمة. الله ما خلق الإنسان بدون برمجة، يعني ما خلق الإنسان كالحجر والمدر أو كالشجر، لا، وإنما خلق في داخله برمجة خاصة. هذه البرمجة التي نعبر عنها بالفطرة. ولذلك أنت الآن أي إنسان تجده وتطرح عليه سؤال معين وتقول له ما رأيك بالصدق، كل الناس.
سمحت الشيخ، يعني قبل الفاصل كنتم قد بينتم باب من أبواب اللطف الإلهي وهو الهداية الفطرية، وتوقفنا عند الفاصل، نكمل إن شاء الله معكم.
الله يبارك فيكم عزيز حسام. بالفعل، إذن الله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته، تقتضي رحمته أنه يعين الإنسان بعنايته وبلطفه أن يقدم للإنسان الظروف والمناخات التي تساعده على الوصول إلى كماله. من ضمن هذه المناخات، من ضمن هذه الأسباب التي تعينه هي قضية الهداية الفطرية. الهداية الفطرية موجودة في جميع الناس، كل واحد من عندنا عزيزي حسام الأخوة المشاهدين يحمل في داخله برمجة حسب مرحنا. هذه الفطرة أحيانا نعبر عنها بالفطرة السليمة أو نعبر عنها بالضمير أحيانا. ولذلك تشوف الإنسان إذا ارتكب إثم، إذا ارتكب معصية، إذا تبنى موقفا أخلاقيا سلبيا معينا، هذا المعنى يقض مضجعه، يؤنبه ضميره، من الذي صنع أو خلق في الإنسان هذه الحالة أو هذه الظاهرة؟ شوف بعض الناس أحيانا قد يصابون بأمراض نفسية، بعض الناس قد ينتحرون لأنه قد ارتكب جريمة معينة، لا يستطيع أن يهدأ، لا يستطيع أن ينام. هذا المعنى موجود حتى على في أروقة علماء النفس يؤكدون هذا المعنى، معنى الشعور بتأنيب الضمير. هذا تأنيب الضمير، من الذي صنعه في الإنسان؟ عندنا الروايات تؤكد هذا المعنى بأن هذه هي الفطرة، هي الفطرة، الله خلقها في كل واحد منا فطرة. هذا المعنى مو إحنا أخذناه من المدارس ولا درسناه في الكتب، كل واحد من عندنا الآن أخذ أي بني آدم، أي إنسان، اسأله قل له شنو رأيك بأداء الأمانة، الجميع سوف يجيبك ويقول بأن أداء الأمانة شيء جميل وعدم أداء الأمانة شيء قبيح. اسأل أي واحد من الناس وقل له ما رأيك بالصدق، سيقول لك شيء رائع جدا. ما رأيك بالكذب، يقول لك بأنه قبيح. من الذي زود الإنسان بهذه الميول؟ من الذي زود الإنسان بهذه المعلومات؟ القرآن الكريم يقول أنا، الله يقول أنا الذي زودته بذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول هذه الفطرة، أنا حينما خلقت الإنسان ما خلقت الإنسان فقط عبارة عن عينين ولسانا وشفتين، وإنما وضعت فيه نظام. يعني الآن إحنا لما نشتري جهاز الموبايل، هل نشتري جهاز، هو جهاز الموبايل بشنو مصنوع؟ مصنوع من بلاستيك وبعض المعادن والحديد، صح لو لا؟ لكن المهندس اللي صنع جهاز الموبايل لم يكتفي فقط بصناعة هذا الجهاز على هذا الشكل، وإنما وضع فيه على قولتهم سوفتوير، وضع فيه نظام، هذا النظام هو الذي يتحكم به. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان لم يكتفي فقط أنه صنع له رأسا أو عينين أو لسانا أو شفتين، وإنما وضع في داخله نظام. هذا النظام احنا نعبر عنه بنظام الفطرة، نعبر عنه بنظام الضمير. بطبيعة الحال هذا النظام لعله قد يصاب بفيروسات، شلون عندنا النظام اللي موجود للموبايلات والجهاز الكمبيوتر أيضا قد يصاب ببعض الأعطال. هذا النظام الذي صنعه الله تعالى وجعله في النفس الإنسانية أيضا يمكن قد يصاب ببعض العطلات. هذه العطلات الرواية تقول سببها الذنوب والمعاصي. الإنسان، شوف الإنسان إذا ارتكب معصية عزيزي الحسام، في أول الأمر سوف يؤنبه ضميره كثيرا. إنسان أول مرة يمارس عملية السرقة لعله لا يستطيع أن ينام في الليل، لكن في المرة الثانية ضميره سوف يبعث له رسالة تأنيب ولكنها أخف من السابق. فإذا سرق ثالثة ضميره سوف يبعث له رسالة تأنيبية ولكن أخف من الثانية، إلا أن يصل إلى مرحلة ضميره يموت تماما فلا يعود يبعث له أي رسائل تأنيبية، لا، يصل إلى مرحلة أنه سوف يلتذ بالحرام. ولذلك ترى بعض الناس لا يلتذ مهما أعطيته راتب كبير جدا، مهما أعطيته من 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 مزايا ورواتب، لا يلتذ إلا بأخذ الرشوة. تجعل له راتب مثلا 2 مليون دينار ولكنه مع ذلك يأخذ رشوة، لماذا؟ شنو السبب؟ هل سيمكن الذي يأخذ رشوة إذا كان راتبه قليل، إذا كان راتبه لا يكفي؟ قد نجد له مبرر، وبطبيعة الحال هو ليس مبرر وليس عذر، لأن الله سوف يحاسبه أيضا، لكن قد نجد له مبرر عند بعض الناس. لكن لماذا هؤلاء الذين يأخذون رواتب كبيرة جدا وأموال عظيمة ومع ذلك هو يأخذ رشوة؟ لأنه وصل إلى مرحلة من موت الضمير بحيث أنه لا يلتذ إلا بالحرام، لا يلتذ إلا بأكل الحرام. بعض الناس مثلا عنده زوجة، زوجة حلال، ولكنه لا يلتذ إلا بممارسة الحرام. بالتالي هذا النظام قد يصاب بفيروسات، قد يصاب بأعطال، قد يصاب بثغرات سببها ممارسة الذنوب، وقد تكون أسبابها لها علاقة بالتربية والتنشئة الاجتماعية. إنسان يمتلك فطرة سليمة، وهذه الفطرة السليمة مولانا عاشت في بيئة فاسدة، والبيئة الفاسدة لها تأثير على الجانب الأخلاقي، وإذا أثرت على الجانب الأخلاقي سوف تؤثر تبعا على جانب الفطرة. ولذلك أنا أشوف مرات بعض الأخوة يأتون من الدول الغربية وتجد أن زوجته غير متقيدة بالحجاب، بعضهم يصلي ولكنه بنفس الوقت زوجته غير متقيدة بالحجاب، فتقول له لماذا هكذا، لماذا تركت بناتك، لماذا تركت بناتك، لماذا تركت زوجتك بدون حجاب؟ يقول لي شيخنا الوضع الطبيعي هناك، البيئة اللي احنا نعيش بها عندهم كلش طبيعية، هو لا يترك صلاته ولكن يترك هذا الواجب الشرعي. لماذا يترك هذا الواجب الشرعي؟ لأن البيئة هناك أثرت على صفة أخلاقية معينة فتنازل عنها بسبب انحراف تلك البيئة، فالبيئة المنحرفة أثرت على هذا السلوك بالتحديد. ولذلك أنت قد تجد بعض الناس يلتزمون في بعض القضايا الفطرية، ولكن بعض القضايا الفطرية الأخرى تجد بعض الناس منحرف عقائديا، قد يكون ملحد ولكن بنفس الوقت قد يلتزم ببعض اللوازم الأخلاقية. ما نستغرب أحيانا حينما نجد بعض الملاحدة يتمتعون ببعض الصفات الأخلاقية، لماذا؟ لأن فطرته العقائدية الدينية أثرت عليها البيئة باتجاه معين ولكن لم تؤثر على بعض المزايا والصفات الأخلاقية الأخرى. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا إنسانا ملحدا وبنفس الوقت يتميز مثلا بصفة الصدق أو يتميز بصفة الإدارة الجيدة الحسنة. بالتالي هذه المؤثرات تؤثر، يعني بعبارة أخرى المؤثرات التي تحرف الفطرة ليس بالضرورة أنها تحرف جميع الميول الفطرية، قد تحرف بعض الميول على حساب البعض الآخر.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا أيضا إشكالية تأتي، إذا كانت هذه الفطرة فطرة الإنسان تحمل هذه البرمجة الأخلاقية، فهنا السؤال يعني الإضافة التي سيأتي بها الأنبياء، ما الجديد الذي سيضيفه الأنبياء لوجودهم؟ المسألة فيها تحصيل حاصل بهذا.
هذه الإشكالية نفسها اللي يطرحوها الذين أنكروا قضية بعثة الأنبياء، حتى الربوبيون الذين تكلمنا عنهم في بداية الحلقة، هؤلاء قالوا بأن الإنسان يحمل في داخله هذا الضمير ويحمل في داخله هذه الفطرة السليمة، والفطرة السليمة تأمر الإنسان بكل القضايا الأخلاقية. الفطرة تقول للإنسان عليك أيها الإنسان أن تكون صادقا، عليك أيها الإنسان أن تكون أمينا، عليك أيها الإنسان أن تكون رحيما، أن تكون عطوفا. هذه البرمجة يحملها الإنسان في داخله من الله سبحانه وتعالى. فما هي وظيفة الأنبياء؟ هل أن الأنبياء سوف يأتون بشيء يخالف الفطرة الإنسانية؟ إذا جاء الأنبياء بما يخالف الفطرة الإنسانية لا يجوز أن نؤمن بهم أساسا، لأنه لا يمكن أن تتناقض الفطرة التكوينية مع الفطرة التشريعية التي جاء بها الأنبياء. هناك عملية انسجام بين إرادة الله التكوينية وبين إرادة الله التشريعية. فإذا جاء نبي من الأنبياء بما يخالف فطرتنا لا يمكن أن نؤمن به أبدا، لأنه يقول هذا يدل على أن الله قد تناقض، والله يستحيل ويمتنع عليه التناقض. وإما إذا جاء الأنبياء بنفس المقتضيات والميول الفطرية التي نحملها في داخلنا كبرمجة كضمير، هذا تحصيل للحاصل. ولأجل هذه الإشكالية ذهب بعض هؤلاء إلى إنكار بعثة الأنبياء، فإن الأنبياء قالوا إما أن يأتوا للإنسان بما هو موجود فيه فلا نحتاج إليهم، أو يأتوا بما يخالف الإنسان وأيضا لا نحتاج إليهم. عزيز حسام، وظيفة الأنبياء مو فقط وفقط هي عملية أنهم يدلون على الكمالات الأخلاقية، يعني هذا واحدة من وظائفهم ومن أهم وظائفهم، لكن ليس هي الوظيفة النهائية. للنبي يأتي ويقول لنا نريد منكم أن تكونوا أناس مؤمنين أناس صلحاء، هذه الإنسان يحملها في داخله، كل إنسان فينا في داخله يحمل هذه الفكرة، يحمل هذا المعنى. وظيفة الأنبياء، واحدة من أهم وظائف الأنبياء أنهم يعمقون هذه المعاني فينا، وكذلك يرشدون إلى أن عدم الالتزام بالفطرة التي نحملها سوف تكون لها عواقب وخيمة. هذه المعلومة نحن لم نحصل عليها من فطرتنا. الفطرة تقول لك أيها الإنسان عليك أن تكون صادق، أيها الإنسان لا تعتدي على الآخرين، أيها الإنسان لا تسرق، أيها الإنسان أدي أمانتك. ولكن هذه الفطرة لا تقول لنا بأن الذي لا يؤدي أمانته فأن الله سبحانه وتعالى سوف يلقيه في نار جهنم. والفطرة كذلك لا تقول لنا بأن الإنسان إذا التزم بالمبادئ الأخلاقية فإن الله سوف يجعله في جنة تعرض السماوات والأرض. هاي عملية التبشير والتحذير، هذه واحدة من أهم 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 وظائف الأنبياء. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. لماذا بعثهم الله؟ شنو السبب؟ يقول فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بماذا يبشرون؟ يبشرون بأن الإنسان الذي يلتزم بمقتضيات فطرته فإنه سوف يدخل في الجنة، وأن الإنسان الذي سوف يعاند ميول فطرته سوف يدخل في نار جهنم. بطبيعة الحال هذا لطف إضافي، هذا اللطف الإضافي اللي احنا نعبر عنه باللطف التشريعي، هذا غير موجود في الفطرة. الفطرة لا تقول للإنسان بأنك إذا التزمت بمقتضاي سوف أدخلك في جنة عريضة فيها ما تشتهي وما تريد، لا تقول لك ذلك، وإنما تقول لك عليك أن تكون صادق، عليك أن تكون أمين. وظيفة الأنبياء الأساسية أنهم يكونون مبشرين ومنذرين. ولذلك أغلب الناس عزيزي الحسام، أغلب الناس اليوم لا يلتزمون إلا بأسلوب الردع. اليوم لو قلنا للناس بأن الله سبحانه وتعالى ترك أمر قضية الالتزام بالميول الفطرية لإرادتكم فقط، من دون أن تكون هناك جنة ومن دون أن تكون هناك نار، مش تصور يعني كم من الناس سوف يلتزمون بهذه المبادئ الأخلاقية. 99% و9 بالعشرة من عندهم لن يلتزموا بالمبادئ الأخلاقية ولا بالقيم الفطرية، لأن أحد أهم أسباب استقامة الإنسان وصلاح أمور الإنسان أنه يخاف من العقوبة أو أنه يريد الثواب. مبدأ حتى بالنسبة إلى أولادنا الآن، ابنك مولانا الآن، حتى علماء التربية يقولون هذا المعنى، يقول واحدة من أهم الوسائل التربوية لتكميل الأولاد ولإيصالهم إلى الأهداف الحكيمة هو أن تستعمل معه أسلوب الثواب والعقاب. الناس هكذا طبيعتهم هكذا، أنهم في أكثريتهم لا يلتزمون ما لم يكن هناك مبدأ الثواب والعقاب. الله سبحانه وتعالى يقول أنا زودتك بهذه الفطرة، وهذه الفطرة تحمل برمجة في داخلك، وكذلك أرسلت إليكم الأنبياء حتى ينبهوكم بأنكم إن لم تلتزموا بهذه الصفات الأخلاقية فهناك جنة وهناك نار، ولذلك انت اليوم شوف الناس اكثريتهم مولانا العزيز انما يلتزمون بالمبادئ الدينيه والاخلاقيه خوفا من النار. اضرب لك مثال الان على سبيل المثال، اغلبيه المؤمنين او كل المؤمنين لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتركوا الصلاه. شوف لك واحد مؤمن يترك صلاه الفجر لو صلاه الظهر لو صلاه العصر، ما حد يترك يوم صلاه الظهر. ليش؟ لانهم يخافون، لانهم يدرون انه الذي لا يصلي صلاه الظهر او الفروض الخمسه صلوات الخمسه او صيام شهر رمضان يدرون ان الذي لا يصلي لا يصوم سوف يدخل في نار جهنم. لكن كم واحد من عندهم مثلا يصلي صلاه الليل؟ قليل جدا. لماذا؟ لانه يعلم ان ترك صلاه الظهر سوف تؤدي الى نار جهنم. اما تؤدي صلاه الليل يقول لك هاي هي ثواب، انا مو هالقد اتفاعل مع قضيه الثواب. اكثريه الناس يقول لك لا انا الصلاه ما اتركها، لانه يقول اذا تركت الصلاه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اغلبيه الناس يلتزمون باداء الصلاه والعبادات لان الله خوفهم. ولذلك دائما شوف كثير الايات القرانيه بل حتى الايات اللي موجوده في الكتب السماويه دائما فيها كثره من جانب الزجر وبيان التعذيب والعقوبة المترتبة على عدم الانسجام مع ما يريده الله سبحانه وتعالى. تخويف، عملية تخويف. فإن كذبوك، هكذا يقول القرآن، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. شو المقصود من الزبر؟ المفسرون يقولون المقصود من الزبر هي عملية الزجر. دائما شفت كل ما تفتح القرآن تجد أن هناك آيات تذكر عملية الزجر وأن هناك جهنم وأن هناك نار. يعني يقول لك الناس لا يستقيم وضعهم إلا هكذا إلا إذا خوفتهم. بعض الناس يصلي يصوم لأجل الثواب، وهذه مرحلة متقدمة جيدة أفضل من مرحلة التخويف. وبعض الناس أكثر الناس لا يلتزم بالعبادة خوفا من نار جهنم. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقسم العباد إلى ثلاثة أقسام، يقول بأن هناك قوما عبدوا الله خوفا من ناره وتلك عبادة العبيد، وأن هناك قوما عبدوا الله شوقا إلى الثواب طلبا للثواب وتلك عبادة التجار، وأن هناك قوما عبدوا الله شكرا. وهؤلاء نسبة قليلة، يعني يمكن أن لا نحصل في المليون إلا واحد يصل إلى هذا المستوى، وأن قوما عبدوا الله شكرا لا خوفا من ناره ولا طمعا في ثوابه. هذه كما قلت لك هذا الصنف نادر جدا وهو أندر من الكبريت الأحمر. بالتالي أكثرية الناس لا يلتزمون إلا بقضية التخويف. هذه وظيفة الأنبياء، هذه نعبر عنها بالهداية التشريعية. طبعا فرق الهداية التشريعية هذه حسام عن الهداية الفطرية، أن الهداية الفطرية هي هداية هي لطف مطلق، بعبارة أخرى لطف غير مشروط. الله خلقه في كل إنسان منا بمجرد أن يحصل عنده حالة الوعي. طفل يخرج من بطن أمه، حينما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، بعد ذلك تتكامل عنده حالة الرشد والنضوج على مستوى الإدراك والوعي. كلما التفت الإنسان إلى نفسه وعيا وإدراكا يجد أن في داخل نفسه مجموعة من الفيوض الفطرية والميول الأخلاقية التي تدفعه نحو الالتزام الأخلاقي. القضية الفطرية متوفرة في جميع الناس، نحن خلقنا وطبعنا وجبلنا على هذه الميول. أما الهداية التشريعية، الهداية التشريعية ليس كذلك. الهداية التشريعية تأتي بواسطة خارج عن ذات الإنسان، أما الهداية الفطرية لا، موجودة في داخل روح الإنسان. الهداية التشريعية هداية الأنبياء تأتي بواسطة الأنبياء، واسطة خارج عن ذات الإنسان. الهداية الفطرية نحن جبلنا عليها. الهداية التشريعية للأنبياء هي هداية اختيارية، أنا إن شئت التزمت بما يقوله لي النبي، وإن شئت كفرت بالنبي وبما جاء به. فالقضية لمن تعود؟ تعود لإرادة الإنسان والاختيار الإنسان. الله سبحانه وتعالى إذن وفر السبب الأول أو الظرف الأول أو المناخ الأول من مصادق لطفه، الهداية الفطرية. السبب الثاني والظرف الثاني والمناخ الثاني الهداية التشريعية التي جاء بها الأنبياء. عندنا الهداية الثالثة وهي هداية الأنبياء، هداية الأئمة عفوا. هداية الأئمة هذه هداية متقدمة اللي يعبرون عنها علماء الكلام بالإيصال إلى المطلوب. النبي أنت حينما تسأله هداية النبي هي إراءة الطريق، ولعلنا تطرقنا إلى هذا المعنى في حلقات ماضية قديمة. أن هداية الأنبياء هي هداية إراءة الطريق، أنت تذهب إلى النبي وتقول له يا نبي الله أنا أريد أن أذهب إلى الجنة، أنا أدخل إلى الجنة، يقول لك أنا سوف أدلك على الطريق، صلي صوم حج زكي. هذه يعني كأنه أنت تذهب إلى شخص وتقول له أنا أريد أن أذهب إلى كربلاء، فيقول لك أسلك الطريق الأول ثم أسلك الطريق الثاني، أصعد الجسر الفلاني، أنزل في النفق الكذائي، يدلك على طريق بهذا الشكل. أنا أيضا آتي إلى الأنبياء أقول له أريد منك أن تدلني على طريق الجنة. الجنة هي ليست موجودة بشكل مادي حتى يقول لي ادخل في هذا الشارع واذهب إلى ذاك الشارع، وإنما يقول الطرق التي توصلك إلى الجنة أنك تصلي، أنك تصوم، أنك تؤدي كل الحقوق والواجبات وتبتعد عن المحرمات. إذا التزمت بذلك سوف تدخل إلى الجنة، إذا لم تلتزم بذلك سوف تدخل ذاك البعيد إلى النار. هذه نعبر عنها بالهداية التشريعية، وهي هداية متوقفة على إرادته واختيار الإنسان. الله يقول إذا التزمتم أنتم بالهداية التشريعية وطبقتم هذه الهداية التي جاء بها الأنبياء، أنا سوف أقدم لكم هداية إضافية. هاي نعبر عنها بهداية الإيصال إلى المطلوب، لأن الإنسان أحيانا قد يريد أن يلتزم بهداية الأنبياء لكنه أيضا لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا روايات كثيرة تقول بأن الكثير من الناس يصلون يصومون ولكن أعمالهم أساسا غير مقبولة. كثير من الناس قد يتصدقون بآلاف وملايين الدنانير ولكنهم مع ذلك أعمالهم غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يصل أو لم يأتي من الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت قد تطبق الهداية النبوية أو هداية التشريعية، لكن تحتاج مع ذلك من يأخذك بيده لكي يوصلك إلى المطلوب، إلى الجنة. هذه الهداية الإضافية نعبر عنها بهداية الإيصال المطلوب، هي الهداية التي يمارسها الإمام، سواء كان هذا الإمام نبي أو لم يكن نبي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا إماما، فهو يمارس هذه الوظيفة أيضا. أئمتنا لم يكونوا أنبياء ولكنهم كانوا أئمة، هذه الهداية هي هداية تكوينية متوقفة على الالتزام بالهداية التشريعية. من نجح في الهداية التشريعية الله يقول له أنا سوف أفيض عليك هداية إضافية ثالثة أعبر عنها بهداية الإيصال إلى المطلوب. بعض المؤمنين بمجرد أن حقق الإيمان في المستوى التشريعي جت دفعة جديدة من الإيمان. شوف القرآن الكريم لما يتكلم عن أصحاب الكهف يقول إنهم فتية آمنوا. يعني شنو فتية آمنوا؟ يعني التزموا بالهداية التشريعية، صلوا صاموا، التزموا بالمبادئ الأخلاقية، إنهم فتية آمنوا وزدناهم. شنو زدناهم؟ هدى كانوا مهتدين، نعم مهتدون، ولكن هذه إضافة جديدة أفاض الله تعالى بها عليهم، هذه إضافة تكوينية، هذه عملية الإيصال إلى المطلوب. الله يقول أنتم إذا التزمتم بالهداية التشريعية أنا سوف أفيض عليكم هداية جديدة، طاقة جديدة من الإيمان لا يمكن أن يتأتى لكم إلا من خلال الإيمان. الدولة المهدوية عزيزي حسام هي مصداق من مصادق الهداية التكوينية، مو من مصادق الهداية التشريعية، وإنما هي في حقيقتها وفي عمقها وفي صميمها هي من مصادق الهداية التكوينية. ولذلك الناس في زمن الإمام المهدي سوف يرتقون إلى مستوى لم يرتقي إليه البشر على المستوى التكويني، ما أتكلم عن المستوى التشريعي، على المستوى التكويني البشر في دولة الإمام سوف يرتقون إلى مستوى لم يصل إليه البشر أبدا. الرواية تقول بأن الإمام سوف يضع يده على رؤوس الخلق والعباد فيجمع بذلك عقولهم وتكتمل بذلك حلومهم وأخلاقهم. شوف يعني عملية تطور تكويني في النشأة الإنسانية لم تتأتى لأي جيل من الأجيال أو لأي مجتمع من المجتمعات. هذه الهداية التكوينية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالالتزام بالهداية التشريعية. إذا نحن لم نلتزم بالهداية التشريعية هل يمكن أن نلوم الله سبحانه وتعالى ونقول له لماذا غيبت الإمام عنا؟ لا يمكن، لا يمكن أن نلوم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا لطف. شوف أنا وين اللي أرده أصلا، وين عزيزي حسام اللي أرده أصلا، أقول اللطف الإلهي على نوعين، عندنا لطف إلهي مشروط وعندنا لطف إلهي غير مشروط. اللطف الإلهي الغير مشروط، أنت سمو عندك أولاد، أولادك أحيانا أنت تقدم لهم عناية غير مشروطة، أنت الآن تقدم لهم الطعام، تقدم لهم الشراب، تشتري لهم الملابس، سواء التزموا بما تريد أو لم تلتزم بما تريد، هذا تعتبره من واجبك، تعتبر هذا من مقتضيات أبوتك لهم. لكن أحيانا شو تقول لهم؟ تقول لابنك الواحد من أولادك تقول له بابا إذا نجحت في دروسك فأنا سوف أقدم لك هدية إضافية، الله سبحانه وتعالى كذلك، الله يقدم لطف غير مشروط للناس من خلال بعثة الأنبياء. الناس ما طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يبعث لهم الأنبياء، ولكن الله يقول أنا عنايتي ورحمتي بكم تقتضي أن أقدم لكم هذا اللطف سواء طلبتموه أنتم أو لم تطلبوه أنتم. أنا سوف أقدم لكم الرزق سواء طلبتموه أنتم أو لم تطلبوه. أنا سوف أبعث لكم الأنبياء طلبت. هذا لطف غير مشروط، لطف مطلق، ولكن هناك لطف مشروط. الله يقول إذا التزمتم بالهداية التشريعية واتبعتم الأنبياء أنا سوف أقدم لكم هدية أخرى، إضافة أخرى، لطف جديد نعبر عنه باللطف التكويني. هذا مخصوص فقط لمن يلتزم بالهداية التشريعية. فإذا لم نلتزم نحن بالهداية التشريعية ورفضنا ذلك وقلنا لا نريد أن نطيع الله ولا نريد أن نطيع الإمام المعصوم، هل معنى ذلك أننا نعاتب السماء ونقول لها لماذا غيبت الإمام؟ هل يمكن أن نقول لها لماذا اللطف الإلهي يتناقض أو يتنافى مع غيبة الإمام؟ لأن البشرية لم تلتزم بالهداية التشريعية، فلا يمكن بعد ذلك أن يأتوا ويلوم الله سبحانه وتعالى لماذا غيبت إمامك. لأن اللطف على قسمين أو على نوعين، لطف مطلق ولطف مشروط. ولذلك حينما نراجع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام نجد أن الروايات كلها تشير إلى أن غيبة الإمام سببها عدم التزام الناس بالهداية التشريعية، سببها الظلم الذي مارسه الإنسان. ومن هنا نأتي نجد رواية عن الإمام الباقر يرويها مروان الأنباري عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله إذا كره لنا جوار قوم نحانا عنهم. لماذا يكره الله أحيانا أن يجاور الأئمة المعصومين بعض الناس؟ لماذا يكره؟ هل أن كراهية الله أو أن كراهية الله اعتباطية عبثية؟ يقول لا، كراهية الله لبعض الناس لعدم التزامهم بما أراده الله بالهداية التشريعية. ولذلك الإمام الباقر يقول الله قد ينحينا.
سمحت الشيخ، يعني وصلنا إلى النهاية يعني بهذا الكلام حقيقة، لكن
خل نحاول نختصر بهذا المطر.
نعم جزاكم الله خير.
بدقيقة واحدة. بالتالي عزيزي حسام، قضية أن هذا اللطف هل يتناقض مع غيبة الإمام؟ نقول لا يتناقض. لماذا؟ لأن اللطف على قسمين، لطف مطلق لطف مشروط. وجود الإمام وعدم غيبة الإمام مشروط بأن الإنسان يلتزم بالهداية التشريعية. ومن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول بأنه لا بد لله من حجة، ولكن الله سيخفيه عنهم بسبب ظلمهم وجورهم وإسرافهم في أمرهم. فتلاحظ هذا اللطف المبني على وجود الإمام مشروط بالتزام البشرية. إذا لم تلتزم البشرية الله سوف يغيبه عنهم، ومع ذلك ليس لهم حق ولا لهم أن يعترضوا على ذلك، لأن سبب غيبته عنهم هو يعود لخياراتهم ولإراداتهم.
أحسنتم سمعت الشيخ جزاكم الله خير. نكمل إن شاء الله في حلقاتنا القادمة هذه المباحث. جزاكم الله خير شيخنا الكريم عمار البغدادي، حياكم الله.
حياكم الله عزيزي الحسام، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين وفي رعاية الرحمن وحفظه.
حياكم الله، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.